الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام محمد البرهاني المتوفى في عام 1205 من الهجرة، ووصلنا عند كلام المصنف باب من يرث النصف. ابتدأ الكلام على أصحاب الفروض. بالأمس تكلمنا عن أن الإرث على نوعين، على الفرض والعصبة، وبينا الفرق بينهما، وأن الفرض إنما هو نصيب مقدر بخلاف العصبة أنه نصيب غير مقدر، وأنه يبدأ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الفروض ثم بالعصبة. ولذلك حتى في ترتيب ذكرهم في الكتب سيبدأ بأصحاب الفرض ثم يؤتى بالعصبة بعد ذلك على الترتيب النبوي الذي جاء عن النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن سيبدأ الكلام بالتفصيل على أصحاب الفروض وعلى العصبة بعدهم وعلى الحج. وكما قلت أن هذا يعتبر لب علم الفرائض وصلب علم الفرائض. العلماء في عرضهم لأصحاب الفروض على طريقتين مشهورتين في الكتب، بعض العلماء يأتي بالأنصبة ويبين أصحابها، يعني يأتي بأصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن إلى آخره. هذه طريقة. الطريقة الأخرى في بعض الكتب يأتي بكل صاحب فرض ويأتي بأحواله المختلفة. الطريقة الأولى أنه يؤتى يقال أصحاب النصف، ونبدأ نقول أصحاب النصف الزوج بشرط كذا وكذا وكذا، أصحاب النصف البنت في حالة عدم وجود مشارك ولا معصب، أصحاب النصف أيضا بنت الابن، أصحاب النصف الأخت الشقيقة، من أصحاب النصف الأخت لأب، وهكذا، وإلى الربع، إلى الثمن، إلى الثلثين، إلى الثلث، إلى السدس، بهذه الصورة. وهذه طريقة طريقة الرحبية، وشروح طبعا الرحبية لأنها تسير على منوالها، وأيضا طريقة البرهاني، وطريقة مجموعة من العلماء لأنها فيها نوع من التجميع، نوع من التجميع. والطريقة الأخرى أن يؤتى لكل صاحب فرض ويفصل نصيبه، يفصل تفصيلا كاملا حتى ينتهى منه، فيقال نصيب البنت، فيقال البنت مثلا إما أن تحصل على النصف إذا كانت منفردة، وإما أن تحصل على الثلثين إذا تعددنا، وإما أن تكون عصبة مع أخيها فتدخل في باب العصبة بالغير. فانظر هنا احنا دخلنا في النصف ودخلنا في الثلثين ودخلنا في العصبة بالغير، لأن الرابط أو النظام هنا على أساس صاحب الإيه؟ على أساس استعراض ما ينتاب صاحب الفرض من تغيير. فنمسك البنت كحالة، وبعدها نمسك بنت الابن كحالة ونبين أحوالها الخمسة، نمسك الأم ونبين أحوالها الثلاثة، نمسك كل صاحب فرض، وحتى ممكن يتكلم على العصبة بنفس الطريقة. العلامة البرهاني مشى على طريقة الرحبية كما بينا سابقا أنه ينسج على منوال الرحبي، وأن ترتيبها كترتيب الرحبية كأنهما صنوان، فهو على نفس المنوال ينسج. ولذلك لما كان الرحبي رحمه الله تعالى مشى على طريقة أصحاب النصف وأصحاب الربع أصحاب بهذه الصورة، فهو مشى أيضا على تلك الصورة، وهي في الحقيقة الطريقة التي أفضلها شخصيا، لأني أرى أنها يعني لا تشتت ذهن الطالب. لأنه عندما أجيء للبنت وأقول أنه يكون لها نصيب النصف عندما تكون منفردة، ويكون لها نصيب الثلثين عندما يتعدد، وإذا جاء الذكر اللي هو الابن تصبح عصبة بالغير، فدخلته في أصحاب النصف ودخلته في أصحاب الثلثين ودخلته في العصبة بالغير، وربما لم أكن تكلمت على العصبة بالغير، لكن أنا أمشي بالترتيب وفي النصيب وبعد ذلك يأتي العصبة أتكلم عليها وأستوفيها أيضا، ثم في النهاية نرجع نجمع الموضوع بالطريقة الأخرى. يعني إن شاء الله سنجمع بين الطريقتين، سيكون الشرح في البداية على طريقة الرحبي والبرهاني، ان احنا نمسك اصحاب الفرض معين ونفصله ونبين شروطه واحكامه وكل ما يتعلق به، ثم اذا انتهينا من اصحاب الفروض يمكن ان احنا نرجع كتجميع الى الطريقة الاخرى بعدما رسخت المعلومة في اذهاننا، نبدأ ايه نتكلم على نصيب البنت ونفصل كل احوالها كلها، نصيب الام، نصيب بنت الابن، نصيب الاخت الشقيقة، نصيب الاخت لابن، وبالتالي نكون جمعنا بين الايه بين الحسنيين ان شاء الله تعالى، واستفدنا من ايه من مميزات الطريقتين، لانه بلا شك كل طريقة من تلك الطريقتين لها ميزة ولها فضل، وبالتالي سنبدأ بطريقة وننتهي بايه بطريقة اخرى ان شاء الله تعالى. فنبدأ. قال رحمه الله تعالى: باب من يرث النصف. قال: والنصف للزوج ان الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة واخت لابي اذا انفردنا مع فقد العصب. كما هي العادة نبدأ بالاعراب باب من يرث النصف، ويمكن ان يقول باب من ترث، لانه غالب يعني صاحبات النصف من الايه من النساء ليس فيهن رجل الا الايه الا الزوج، لكنه غلب كما تعلمون بانه اذا اجتمع رجال ونساء حتى لو كان رجلا واحدا فانه يغلب الرجل على الايه على المرأة، وتغلب الذكورة على الانوثة، لما في الذكورة من قوامة معلومة في الشريعة وعند العرب عموما، ولذلك هو غلب الايه غلب الذكورة مع كون الذكر واحدا واربع نساء، او ان راعى لفظة من، لان لفظة من مذكر فيمكن ان تراعى فتذكر، ويمكن ان تراعي معناها، فان راعيت اللفظ قلت باب من يرث النصف، وجعلت مع المضارع الياء ياء المضارعة، وان راعيت المعنى يمكن ان تقول باب من ترث النصف، على اساس ان الغالب في النصف انه للنساء، بل الغالب في اصحاب الفروض كل اصحاب الفروض في الغالب كما ذكرنا بالامس انهم انهن نساء الا اربعة، وهم الزوج والاخ من الام او ولد الام والاب والجد، هؤلاء الذكور اصحاب الفروض، وحتى الاب والجد من اصحاب العصبة والفروض، يعني هم اقرب الى العصوبة منهم الى الفروض، لكن اللي هو صاحب فرض من الرجال يعني لا يخرج عنه هو الزوج، فهو اما ان يحصل على النصف او الربع كما سيأتي، والاخ الام اما ان يحصل على الثلث ان كان مفردا بشرط الكلالة، او على الثلث ان كان مجموعة بشرط الكلالة، وسيأتي ايضا التفصيل ان شاء الله تعالى. فقول باب من يرث النصف، الاعراب كما اعتدنا في البداية، باب كما هي القاعدة وتقدم معنا انها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، فكلمة باب خبر لمبتدأ محذوف مرفوعة بالمبتدأ وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، باب من، تمام، باب من، فمن اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، يرث فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل في يرث ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الايه يعود على الاسم الموصول اللي هو كلمة من، تمام، وهو العائد، كما تعلمون بان الاسم الموصول يحتاج الى جملة الصلة ويحتاج الى عائد ايضا، فجملة الصلة اللي هي الجملة الفعلية من الفعل والفعل اللي هو الفعل يرث والضمير المستتر، فالجملة الفعلية كلها هي صلة الموصول، والعائد هو الضمير الفاعل في كلمة ايه في كلمة يرث. النصف مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الايه الظاهرة، لكن هنسكنه عندما نقف عليه بس، وإلا فهو مفعول به. قال: والنصف للزوج إن الفرع فقد. والنصف الواو كما قلنا الأولى أن تكون استئنافية، ويجوز أن تكون عاطفة، لكن كما قلنا لأنه أيضا ده موضوع جديد وعنوان جديد، فالأولى أن نعرب الواو هنا أنها حرف للاستئناف، يعني حرف لبداية كلام،
قال والنصف، النصف مبتدأ، واضح مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والنصف للزوج، الزوج اللام حرف جر، والزوج مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ أو متعلق بالخبر سيان عند الايه عند النحاة. تمام، يبقى النصف للزوج مبتدأ وخبر، نصف مبتدأ للزوج جار ومجرور خبر أو متعلق بالايه بالخبر المحذوف، وتقدير النصف حاصل أو مستقر للزوج. تمام، إن الفرع فقد، إن حرف شرط، حرف شرط، وحرف الشرط حرف لا محل له من الايه من الإعراب، يعني حرف شرط جازم. تمام، وهو المفروض أن يكون مبنيا على السكون، حرف شرط مبني على السكون لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. إن الفرع، لأن بعده ايه بعده ساكن. تمام، إن الفرع فقد، كلمة الفرع إن جاء الاسم اسم مباشرة بعد أداة الشرط إن، فإنه عند الجماهير من النحاة يعرب فاعلا لفعل محذوف أو نائب فاعل كما هنا، ولا يعرب مبتدأ خلافا للكوفيين، فإن الكوفيين يجيزون أن يعربوا كلمة الفرع، يعربوها بعد أداة الشرط مبتدأ، ويجيزون أن يعربوها أيضا فاعلا للفعل اللي هيأتي بعده أو نائب فاعل للفعل اللي هيأتي بعده. فالكوفي لو جاء إلى كلمة الفرع هنا يمكن أن يقول كلمة الفرع مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ويمكن أن يقول نائب فاعل للفعل اللي يأتي بعده اللي هو كلمة إيه فقد، ويقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الإيه الظاهرة. لكن هذا مرفوض عند البصريين الذين نحن على مذهبهم وكتب المتأخرين على مذهبهم، إنما يعربونه في تلك الحالة أنه فاعل لفعل محذوف أو نائب فاعل لفعل محذوف. فبالتالي الإعراب المعتمد هنا أن كلمة الفرع نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وكأن التقدير إن فقد الفرع، وهذا ما يفسرون به ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فعند الجماهير من البصريين في قول وإن أحد من المشركين استجارك يقولون أن أحد فاعل لفعل محذوف، والتقدير إن استجارك أحد استجارك. تمام، أما الكوفيون فيجيزون كما تقدم في كلامي، يجيزون أن تعرب كلمة أحد، أن تعرب مبتدأ أو تعرب فاعل للفعل الذي سيأتي بعدها، لكن البصريين لا يجيزون أن يأتي بعد ذات الشرط إن يأتي مبتدأ، وإنما من المفترض أن يأتي بعدها فعل، ولا يجيزون أيضا أن يتقدم الفعل أو نائب الفاعل على فعله. وبالتالي المعتمد الخلاصة أن كلمة الفرع هنا نائب فاعل لفعل محذوف، والتقدير إن فقد الفرع فقد، لأن فقد اللي بعده ده تفسير. تمام، طيب فقد ده فعل ماضي مبني على الفتح وسكن لكونه حرف روي أو للقافية حتى يكون ايه الدال هنا ساكنة والدال في آخر الشطرة الثانية. فاعتمد إن الفرع فقد والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، فحتى ايه يصنع حرف روي فسكن الايه فسكن الدال، وإلا فهي في الأصل مفتوحة لأنه فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، ولذلك ليس له فاعل بل له نائب ايه نائب فاعل. تمام، نائب فاعل يعود على كلمة الفرع لأنه كأنه إن فقد الفرع. تمام، والجملة اللي هي فقد هذه جملة ايه جملة تفسيرية، جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وأما جملة الشرط اللي هو الفعل المحذوف اللي هو إن فقد الفرع، والفرع ايه فاعل الفعل المحذوف. والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، البنت معطوفة على كلمة الزوج ليست معطوفة على الفرع، لأنه ليس المقصود إن الفرع والبنت، لا، وإنما المقصود النصف للزوج والبنت، لأن أصحاب النصف خمسة كما هو معلوم، الزوج والبنت وبنت الإيه وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأبن. فبالتالي هنا كلمة البنت مجرورة وليست مرفوعة كما يتوهم بعض الناس، لأنها هي معطوفة على كلمة الزوج التي هي مجرورة وليست معطوفة على كلمة الفرع، والمقصود النصف للزوج والبنت، تمام. واللي بعدها نفس الشيء، ثم بنت الابن، ثم ايضا حرف عطف، تمام، حرف عطف وبنت الابن نفس الشيء، بنت معطوفة على ايه، على كلمة البنت قبلها، والمعطوف مجرور على المجرور، مجرور كما تعلمون، وكلمة الابن مضافة الى ايه، الى كلمة بنت، تمام. والبنت ثم بنت الابن، فاعتمد، الفاء عاطفة، اعتمد فعل امر، فعل امر كالثقم، اعتمد فعل امر مبني على الايه، على السكون، تمام. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، فاعتمد يعني فاعتمد هذا الحكم كما ايه، كما فسره الشراح. ولشقيقة واخت لابي، الواو عاطفة، لشقيقة، اللام حرف جر، شقيقة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، واخت لابي، واخت معطوفة على شقيقة، والمعطوف ايضا على المجرور، مجرور مثله، واخت لابي، اللام ايضا حرف جر، وكلمة اب مجرورة بالايه، مجرورة باللام، والجر والمجرور هو كلمة اب متعلق بمحذوف صفة لكلمة ايه، لكلمة اخت، كأنها الاخت الموصوفة بكونها لاب، فالجر والمجرور هنا في محل جر صفة لكلمة ايه، لكلمة اخت. اذا فرضنا مع فقد العصب، اذا معروف انه ظرف، اذا كما في قولي اذا جاء نصر الله وغيرها، تأتي كلمة اذا كثيرا في القرآن وفي كلام العرب، فاذا يقول العلماء ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، دي عبارة نحفظها من الصغر يعني، فاحفظوها، ان اذا جاءت اذا مش اذا، اذا الشرطية وليست اذا الفجائية، لان اذا على قسمين او على نوعين كما في كتب الادوات كالمغني وغيره، فاذا هناك فجائية ودي حرف، خرجت فاذا الاسد بالباب، تمام، دي اسمها اذا الفجائية، لكن هذه تسمى اذا الشرطية كالتي في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، الجواب فسبح بحمد ربك واستغفره، كما تقول اذا جاء زيد اكرمته فشر، تمام. فعندما تأتي اذا شرطية يقال ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه يعني الجملة بعده في محل جر مضافة اليه، ومنصوب بجوابه يعني العامل فيه، لانه لما كان ظرفا فيحتاج الى عامل، فالعامل فيه هو الايه، هو الجواب. فالظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. انفردنا، انفرد فعل الماض لكنه مبني على الايه، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، انفردنا فلانه اتى بنون النسوة، لان الكلام على الايه، على النسوة الموجودات وليس على الزوج، لان الزوج ما هو منفرد من غير شيء، خلي بالك ما يحتاج الى شرط ان نقول زوج واحد، ما في ليس هناك زوجان حتى ايه، حتى نشترط انفراد الزوج، ولذلك هو اشترط الانفراد في البنات بس، لانه الان كما قلنا اصحاب النصف الزوج، البنت بنت الابن، الاخت الشقيقة، الاخت لابن، فقال اذا انفردنا يعني الاربع اللي هم بدءا من البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لابن، اما الزوج فلا يحتاج الى ان يشترط انفراده، لانه كما تعلمون ليس عند اهل الاسلام تعدد ازواج، تمام، لكن البنت تتعدد، بنت الابن تتعدد، الاخت الشقيقة تتعدد، الاخت لابن تتعدد، فبالتالي اللي هو احتمالية تعدده موجودة هو الذي يحتاج الى اشتراط الانفراد. اما ما من لا، لانه من لا يتعدد فلا يحتاج الى ليه الشرط، ولذلك هنا لما جاء لم يغلب الذكور لان الذكر ليس داخلا في الفعل الفرد، فاتى بنون النسوة لتعود نون النسوة على البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لابن، تمام. فالفعل هنا انفردنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بايه، لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل للفعل، تمام. اذا انفردنا مع فقد العصب، مع ظرف، ظرف منصوب على الظرفية، فقد مضافة الى مع، تمام، مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، العصب جمع عاصب وهو مضاف الى ايه، إلى فقد، مع فقد العصب مضاف إليه وبعده مضاف إليه أيضا، فمع ظرف وفقد مضاف إليه والعصب مضاف إليه أيضا، تمام، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الكسرة الظاهرة. هذا إعراب الإيه؟ إعراب البيت. التفصيل كما بينا أنه النصف، كلمة النصف عند العلماء يقولون أن يجوز أن تقول النصف والنصف والنصف، يعني النون مثلثة، يعني يصح أن تضم النون أو تفتح أو تكسر فيقال النصف أو النصف أو النصف والنصيف، فيها أربع فيها أربع لغات، بل زاد بعضهم لغة يمكن كنا نعتقد أنها لغة عامية وهي كلمة النص. كلمة النص من المفاجآت اللطيفة أني أعجبني أني وجدت من نص على أنها لغة صحيحة، وجدت هذا في حاشية الباجوري، حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية، ذكر فيها أن في كلمة النص خمس لغات، منها النص بالكف والنصف بضم النون والنصف بفتح النون والنصيف والنصيف والنص التي كنا نعتقد انها عامية، ففيها خمس لغات كلمة كلمة النصف، تمام. طيب نبدأ بالكلام. اول شيء الزوج، الزوج صاحب صاحب النصف عند عدم وجود الولد، كما قال المصنف، قال والنصف للزوج ان الفرع فقد، أي إن فقد الفرع، والمقصود بالفرع هنا الألف واللام للعهد الذهني، أي الفرع المعهود أنه يحجب الزوج، أي الفرع الوارث، وإلا لو حملت على الألف واللام الجنسية فسيشمل الفرع الوارث والفرع غير الوارث. طب ما الفرق بين الفرع الوارث والفرع غير الوارث؟ الفرع الوارث يا أخواني إما الأولاد الصلبيون أو أولاد الأبناء، خلي بالك، يعني الفرع الوارث الابن أو البنت، تمام، أو ابن الابن مهما نزل، لو قلت ابن 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 مهما نزل، تمام، وكذلك بنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكورة، بشرط ما تأتيش بينها وبين المتوفى أنثى. فلو قلت بنت ابن او بنت ابن 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 او بنت ابن 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 مهما نزل ابوها، تمام. ولذلك انتبهوا اخواني، اما بناتي نقول في الايه في الصلبيين بنقول الاولاد حتى يشمل الذكر والانثى، تمام، اما بنيجي نقول اولاد الابناء ما بنقولش اولاد الاولاد، لان لو قلنا اولاد الاولاد كلمة اولاد تشمل الذكر والانثى، هيدخل فيها ابن البنت وبنت البنت، وهذا ليس مطلوبا هنا، لأن ابن البنت وبنت البنت مهما نزلوا فهؤلاء فرع غير وارث من ذوي الأرحام، ولا يحجبون الزوجة ولا الزوجة ولا يؤثرون على أحد. وبالتالي هنا مسألة مهمة جدا أن تعرف أن الفرع، والفرع المقصود به كما قلنا احنا قسمنا الورثة إلى ثلاث أقسام رئيسة، إما أصول اللي هي نزل منها الإنسان اللي ولدوك، دول يسمون أصولا، واللي نزلوا منك تولدوا منك دول الفروع، ومن أحاطوا بك اتصلوا بك بواسطة أصولك يسمون الحواشي، كالإخوة وأبنائهم، كالإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وغيرهم، هؤلاء يسمون الحواشي. يبقى الورثة على ثلاث أنواع، إما أصول فوقك او فروع تحتك او حولك يسمون الحواشي. الكلام الان على الايه، على الفروع. الفروع اللي بمعنى يتفرعوا منك، اللي هم بنسلك بالمعنى البلدي، اللي هم نسلك، منهم فروع وارثة وفروع رحامية من ذوي الارحام، تأتي في الاخر مع الكلام على ايه، على ميراث ذوي الأرحام، وفي خلاف وفي مشاكل ليس محلها الآن، وإنما عندما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إيه، على ميراث ذوي الأرحام. لكن نحن الفروع إذا تنقسم إلى قسمين، فرع وارث وهذا الذي يرث ويؤثر ويحجب، وهو وتلك الفروع من أقوى الإيه، من أقوى الورثة، هذه الفروع من أقوى الورثة كما قلت، حتى أنها تحجب، ربما تحجب الأصول عن العصوبة، هي لا تحجبها مطلقا، لأن في بعض الشرائع، في بعض الشرائع لما أذكر ربما عند الفرنسيين أو غيرهم، لا, 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 لا أستحضر الآن، عندهم أن الفروع تحجب الأصول تماما، لكن في شريعتنا السمحاء يتجد أن الفروع والأصول يجتمعون، وإن كان الفرع يكون يكون أقوى ويكون مقدما، لكن أيضا لا يحرم الأصول، لكن يعطي الفروع أكبر. تعرف لما؟ العلماء يقولون مثلا أنت إن كان عندك أب، إن مات الإنسان منه وترك أبا وولدا، الأب يحصل على السدس والابن يعصب ويأخذ الباقي، إذن الابن أقوى، صح؟ الابن أقوى، يعني في حالة عدم وجود الابن. ولذلك لما تأتي في العصوبة يا إخواني، جهات العصوبة جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فإن وجد الفرع الذكر فإن العصوبة له، والأب جعلنا له السدس، الأب أو الجد احتياطا. ولذلك ليش لما الأب والجد يمكن أن يرث بالفرض فقط أو بالعصبة فقط أو بالفرض والعصبة؟ لما؟ لأنه يجلس ينتظر العصوبة، فإن وجد من هو أولى منه بالعصوبة وليس هناك أولى منه بالعصوبة من الفرع الوارث الذكر، فإنه يرجع إلى السدس. طيب لما يموت الواحد منا وترك أبا وولدا، الأب أو جد هيحصل على السدس، والولد يحصل على الابن الذكر يحصل على بقية المال، يعني يحصل على خمسة أجزاء. العلماء يقولون شوف من حكمة الله سبحانه وتعالى انه لم يحرم الاصول مطلقا. ليش؟ لارتباطهم بالانسان ولانهم اصل الانسان، فليس من الادب وليس من الجمال ان يحرموا، وفي نفس الوقت لم يعطهم الاكثر. لماذا؟ لان الغالب على الاب والام انهم في طريقهم لمغادرة الحياة، يعني كما يقول بالبلد شبع دنيا، فيعني فلم تعد حاجتهم الى المال كبيرة، يعني غالبا الاب اكتسب واصبح عنده اموال، وبالتالي ربما يكون في الغالب اغنى من من ولده، فبالتالي هو غير محتاج، حتى لو ما كانش عنده غنى فهو في النهاية يعني كبير السن، في 70 في 80 في كذا، فهو يعني خلاص يعني الدنيا شبع منها، يعني ما متع الدنيا والاشياء، يعني هو في 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 سنه الاخير، تمام. بينما الولد في نشأته يعني طلع في البداية يريد ان كما يقول يكون حياته، كما يقولون يكون مستقبله، يريد ان يتزوج، يريد ان يبني مستقبله، يريد ان يعمل مشروعا، يريد ان يبدأ حياته ويبدأ يكون رأس مال، فاعطى لانه بادئ يشق طريقه، عاده في البداية. وبعض الاحيان يكون طفل جاهل صغير فاشد احتياجا الى المال، تمام. فعادة كده يعني متوسط الناس يعني يموت ويترك ولدين كبار واثنين صغار واثنين بيتعلموا واثنين مش عارف فتجدهم يعني في في اقبالة الحياة، فيكونون في اشد الحاجة الى الى المال، كأن الدنيا دي عاملة زي زي الهضبة، تمام. ففي ناس لسه طالعة، ناس لسه طالعة، وناس على رأس الهضبة، وناس نزلة، فالأبناء هؤلاء عادوا طالعين يحتاجون إلى ما يقوي سواعدهم، لسه أمامهم ده الغالب، يعني ده السنة أو العادة، وإلا يعني الإنسان لا يعلم متى يكون الموت، فالصغير ساعات يموت وهو في 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 المهد رضيع، المسألة مش، لكن ده غالب سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، تمام. فده طالع وده نازل، فاللي طالع يحتاج الى الى مزيد من الاموال، ويحتاج الى مزيد من فمن حكمة الله انه لا حرم هذا ولا حرم ذاك ولا اعطى الاصول اكثر، لان الحكمة يعني لا يخفى عليها شيء سبحانه وتعالى، يعني وده جمال الشريعة الشريفة، ان ما قسمها فرض ينتابه الغباء، ينتابه النسيان، ينتابه الجهل، ينتابه عدم معرفة العواقب، ينتابه عدم معرفة ما في النفوس، لكن يعني قسمها الحكيم العليم الذي لا يغفل ولا ينسى ولا ينام ولا يفوته شيء، وهو خالق الأنام، يعلم ما في نفوسهم ويعلم حاجاتهم. ولذلك الذين يعترضون مثلا على ان الذكر في أحايين يأخذ، وليس في كل المواريث، ليس في كل الأحوال يأخذ الذكر ضعف الأنثى، لكنه نعم في الغالب إذا التقى ذكر وأنثى من نفس المرتبة فتجد الذكر يأخذ ضعف الأنثى، وذلك أيضا لما عليه من مسؤوليات وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه كما قلنا الأنثى منفق عليها من بداية حياتها إلى آخرها، من بداية من 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 حجر أبيها إلى زوجها ينفق عليها من أول، وتضع المال في جيبها، وهذا معروف، يعني معروف إن إذا كان في الأسرة ابن وبنت، البنت تأخذ المال أو تأخذ نصيبها والولد يأخذ نصيبه، هو يدور على زوجة ويدفع هذه الأموال ويرجع يدور مال آخر ولا يكتسب، وهي يأتيها زوج ويدفع لها مال فتزداد مع الأموال التي عندها. فمن حكمة الله أن وازن بين الاحتياجات وبين الإيه، لأن إخواني لذلك في نقطة مهمة، من أراد أن ينظر إلى شريعة الإسلام في المواريث فينبغي أن ينظر إليها في النفقات، تجمع بين الأمرين هتجد أن في توازن، لأن النفقة نحن لسنا كالغربيين، الغربيون عندهم الرجل والمرأة ينفق كل واحد على نفسه، يكبر الولد أو البنت يخرج ينفق على نفسه، الولد كالمرأة تماما والرجل كالمرأة في النفقة تمام. فبالتالي صحيح إن إذا كانت الأمور بهذه الصورة فربما يحدث خلل إن أخذ الذكر ضعف الأنثى، ما دام الاثنين ماشيين سوا وبيسعوا نفس الساعي ويجيبوا الأموال نفس الإيه. لكن في الإسلام الأمر ليس كذلك، في الإسلام المرأة مصونة، ليست يعني جالسة في الشارع تطلب كما يطلب الرجل تمام، وإنما منفق عليها. فإذا تأملت نظام النفقات هتجد أن المرأة منفق عليها، أبوها يجب أن ينفق عليها، بعدما زوجها ينبغي أن يكسوها ويطعمها ويفعل لها كل ما تحتاجه من الضروريات الأساسية زوجها، حتى أن النفقة لا تسقط بالإعتار، يعني حتى لو كان معسرا، حتى أنها لو ما استطاع ينفق عليها يمكن أنها تطلب إيه، تطلب من القاضي أن يطلقها من إيه، من زوجها، بسبب أنه إيه، أنه معسر، ولا تسقط عنه الإيه، ولا تسقط عنه النفقة بالإعتار. وتكلمنا قبل ذلك حتى كفنها جمهرة كبيرة من العلماء تلزم زوجها بأنه يعني يكفنها ولو كان الاثنين ماتوا، كما مر معنا في جهاز الزوجة، يعني لو مات الزوج والزوجة فيأخذون من مال الزوج، والزوجة موسرة وعندها مال، لا، سيأخذون من مال الزوج تمام ويكفنون به زوجته ويكفنونه من ماله، ومالها يبقى ايه، يبقى لورثتها تمام. فمن نظر الى نظام النفقات ووازن بينه وبين نظام المواريث سيعلم العدل. واقول هذا بمناسبة اننا بنتكلم عن الزوج الان انه بياخذ يحصل على النصف، ولما ينزل الى الربع، بينما الزوجة تبدأ بالربع وتنزل الى الايه، الى الثمن، فالزوج بياخذ ضعف الزوجة، لان يجي واحد يقول لما انا متزوج بامرأة فان ماتت احصل على النصف، ان لم يكن لها ولد، وان كان لها ولد احصل على الربع، وان مت انا هي تحصل على الربع بداية ان لم يكن عندي ولد، وان كان عندي ولد تنزل الى الثمن، فكأن الزوج ضعف الايه، ضعف الزوجة، يعني الحالة اللي بتكون عند الزوج عدم وجود الفرع الوارث بيحصل ساعتها على النصف، ان كان مع الزوجة بتحصل على الربع، ان وجد الفرع الوارث مع الزوج بينزل الى الربع، ان وجد مع الزوجة بتنزل الى الايه، الى الثمن. فكأنه مفهومه ان الزوج بياخد ضعف الزوجة، وهما زوجان شريكان في الحياة. فالسبب ايش؟ السبب انها كما قلنا انها ليس عليها النفقة، هو اللي بينفق عليها، هو اللي بيدور على محتاجاتها، وان انجبت له 10 بيجلس ينفق عليهم، وهي حط ايه، حط راتبها او حط ميراثها في جيبها، لا يطالبها احد بشيء الا ان تبرعت او ايه، او اعطت من عندها متفضلة، فلا يستطيع ان يجبرها على الايه، على النفقة عليه ولا على اولاده، فتلك يعني حكمة ربانية تمام. طيب نعود الى الزوج. فالزوج كما قلنا صاحب ايه، صاحب نصف كما قال المصنف. اذا معنى الفرع الوارث هو الذي يؤثر، وهو الذي يعني يحمل الكلام عليه عندما نقول ان الفرع يحجب الزوج من الربع الى من النصف الى الربع، يحجب الزوجة من الربع الى الثمن، ويحجب الام من الثلث الى السدس، ويحجب الاخوات كذا. كل هذا معناه ان احنا نستصحب الفرع الايه، الفرع الوارث، والمقصود فيه الابن او البنت، او ابن الابن مهما نزل، او بنت الابن مهما نزلت. اما الفرع غير الوارث فهو الذي بينه وبين الميت انثى، الذي يدخل بينه وبين الميت انثى، كابن بنت لا، بنت بنت لا، بنت ابن بنت لا. تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فرع غير وارث. وبالتالي ان وجد، وجوده وعدمه على السواء، وسيأتي معنا في ذوي الارحام في النهاية، لكن نحن نتكلم الان على اصحاب الفروض والايه والعصبة. وبالتالي اخواني الزوج مع النصف بشرط ايه؟ عدم وجود الفرع الوارث. فكلمة ان الفرع فقد، الالف واللام كما ايه، كما يقول اهل العلم هنا، للمقصود بها ما العهد الذهني او الشيء العهد الذكري او الشيء المعهود عند الفرضيين، وهو الفرع الوارث، وان لم يذكر او لم يقيده المصنف لكنه معلوم، لان الالف واللام هنا عهدية، والمراد به الفرع الذي يحجب والفرع الذي يؤثر. اما الفرع الذي لا يؤثر ولا يحجب فوجوده وعدمه على السواء. وبالتالي ان مات، ان ماتت عن زوج وابن، يبقى هينزل الزوج من الايه، من النصف الى الربع، لان احنا اشترطنا ان الفرع ايه، فقد. طيب ان ماتت عن زوج وبنت بنت، الزوج له النصف، ووجود البنت بنت وجودها وعدمها على السواء. تمام؟ يبقى ده ايه، يبقى الزوج اذن مع ايه، مع شرط واحد بس. ولذلك لما تأتي المسألة وتشوف زوج، عينك بتدور على الايه، على الفرع الوارث. تمام؟ ما يهمكش الام، الجدة، الاب، ما بتدور اللي على ايه، في ابن او بنت، او بنت ابن، او ابن ابن، بتدور. ما وجدتش كتبت له نصف، وجدت اي فرع وارث فالزوج لا يتأثر بايه، لا يتأثر الا بهذا. الزوج والزوجة كما تقدم معنا لا يحجبان حجب حرمان. احنا تقدم معنا ان ستة لا يحجبون حجب حرمان، من ضمنهم الزوجان، صح؟ قلنا ستة لا يحجبون حجب حرمان، الزوجان والابوان، يعني الاب والام والولدان، فالزوجان لا يحجبان حجب حرمان. لكن حجب النقصان نعم، اهو ان لم يوجد الفرع الوارث اخذ النصف، ان وجد هينزل للربع اللي بعده. الزوجة تبدأ بالربع، ان نزلت تنزل الى الايه، الى الثمن. تمام؟ ففي حجب حرمان، حجب نقصان يدخل على الايه، يدخل على الجميع. وايضا اخواني الزوج والزوجة لا يحجبان احدا مطلقا، ايضا ما لهمش دعوة باحد. يعني الزوج والزوجة من ناحية الحجب امرهم سهل. اولا كما قلت لا يحجبان حجب حرمان مطلقا، ما في احد ابدا يحجبهم حجب حرمان الا اذا اتصفوا بمانع من موانع الارث. نعم، اصبح ايه، حجب بواسطة، كان احدهما قاتلا للاخر، تمام، او كان عبدا رقيقا، او كان ايه، او كان مختلف الدين، رق وقتل وايه، واختلاف دين. نعم، فلو ماتت امرأة عن زوج قاتل وابن، الزوج لا ماله شيء، والمال كله للابن. الزوج كما قلنا الممنوع من الارث بسبب الموانع التي تكلمنا عليها، رق وقتل واختلاف ديني، اعتبره غير موجود تماما، لا يعني يأخذ ولا يحجب ان كان بيحجب. وكما قلنا ان الزوج والزوجة لا يحجبان احد. تمام؟ تمام. يبقى طيب اذا القضية الخاصة بالزوج والزوجة بس ان الفرع الوارث يحجبهما حجب نقصان. الزوج ياخذ نص، ان كان الفرع الوارث موجودا نزله الى الربع. الزوجة ستبدأ من الربع، ان وجد الفرع الوارث نزلها الى الثمن. تمام. يحجبه احد؟ لا يحجبون. يحجبهم احد اخر؟ لا، ما في شيء. وبالتالي انت لما تكون متمرس على الايه، على هذا، على طول عينك تدور على الايه، على الحاجب الذي يؤثر فيهما. اول ما بشوف زوج على طول اضع له رقمه، اريد ان اضع له نصف ولا ربع، وعلى طول ذهنك محصور. ايضا الزوج ما عنده الا النصف او الربع، ما في غيرها. ما يجيش واحد يقول لك ثلث مين، او يجي يقول لك سدس، ما فيش حاجة اسمها زوج له سدس. الزوج اما نصف او ربع. الزوجة تبدأ من نهاية الزوج، تبدأ من ربع تنزل للثمن، ما فيش غير كده. تمام؟ ايش اللي بينزلهم؟ الفرع الوارث. ما فيش فرع وارث، الزوج ياخذ نصفه او تاخذ الزوجة ايه ربعا. وطبعا لا يوجد في المسألة الواحدة زوج وزوجة، الا اذا ورث باسم اخر. اما ان يدخل باسم زوج وهي تدخل باسم زوجة فلا، لانه ما معنى ان ايه في زوج معناه اللي ماتت زوجته. لو كان في المسألة زوجة معناها اللي مات زوجها، لكن يمكن ان يلتقي زوج وزوجة في مسألة فرضية نعم، لكن ليس بصفة الزوجية. كان مثلا يكون لهم قريب تمام، وكان مثلا يكونوا اولاد عم تمام، يكونوا اولاد عم، وماتت مثلا اخت الزوجة تمام، امرأة ماتت اختها فهي اخت فتاخد النصف، وزوجها ابن عمهما هو عصبتهما، فهتاخد المرأة هذه النصف بصفة كونها اختا، ويأتي زوجها فيأخذ الباقي عصبة بصفة كونه ابن عم. وبالتالي في المسألة ما نرجع بكلمة زوج ولا زوجة، ما يعني ما تيجي حتى تعرض المسألة لا تقول، لأنه يقولون إيش العلماء في الفراغ، يقولون إن يهمنا العلاقة الرأسية ولا يهمنا العلاقة الأفقية، يعني العلاقة الموجودين بالميت. الآن أنا عندي مثلا هذه المرأة وهذا الرجل، الزوج والزوجة تمام، والميتة هنا، فإحنا نريد أن نعرف مش صلتهم ببعض، نريد أن نعرف صلتهم بالإيه بالميت، لأن النسبة دائما إلى الميت. فأنت قلت لي توفيت امرأة عن أخت وابن عم، ما يهمنيش تقول لي إيه، ما يجيش بقى يلخبط يقول لك إيه عن زوج وزوجة. هم صح زوج وزوجة، بس الصفة التي يرثان بها ليست هي الزوجية، فينبغي أن تذكر الصفة التي إيه التي يرثان بها، مش تذكر الصفة صفة أخرى عرضية لا قيمة لها في الميراث. وده بيحصل غلطات بسبب هذا، لو ما تنبهت مع الشخص العامي ساعات يسألك السؤال غلط، يعني بيجينا كتير يقول لك ايه، يقول لك مات رجل عن ابن واخته، عن ابن واخته، ابن واخته، هو يريد انه ايه ابن وبنت. فانت لو ما تنبهت تقول له ايه ابن واخت، الاخت محجوبة بالابن على اساس انها اخت للمتوفى، صح؟ على اساس انها اخت المتوفى، فالفراد كده ان الاخت تحجب بالابن الايه الابن الذكر. فلو جاء انت خدت على ظاهرها تقول الابن هذا يحجب الاخت، سواء كان شقيقة هتقول له مش مشكلة شقيقة ولا لاب ولا لام، هي محجوبة ما دامت اخت مع الايه مع الابن، فتقول المال كله للابن. وبعدين يروح يوروها الواحد تاني يقول لك ده مين الحمار اللي حللك المسألة دي، والحمار هو اللي سأل. لكن انت ينبغي انك تنتبه، يعني لا كايه كانسان عندك خبرة. ولذلك بنرجع نقول له مقصدك اختي للولد هذا، يقول ايوه اختي للولد هذا، قلنا قل بنت. وبالتالي ما يهمنيش يكونوا دي اخت ده ولا يعني ما يهمنيش يكونوا اخوة من اب او من اب وام، لانه احتمال يكونوا من ايه، يعني الان لما يموت رجل احتمال عنده بنت وابن، الابن والبنت دول احتمال يكونوا اشقاء واحتمال ما يكونوش اشقاء، صح؟ احتمال يكونوا من ام واحدة واحتمال ان ده يكون من ام ودم، وبالتالي هما اخوان من الابي. لكن هذا الكلام لا يهمني هنا، لان المطلوب ان تقول توفي رجل عن ابن وبنت. لكن متى تقول اخ الاب او اخت الاب؟ لما يموت واحد منهم، عندما يموت واحد منهم تقول لي مات رجل وترك اختا من الابي، او ماتت امرأة وتركت اخا من الابي، نعم. لكن لما مات ابوهم ما تقوليش مات رجل وترك اخا واخت، او تقول لي اخا واخت شقيقين، او اخا واخت من الابي، لا، تقول لي ترك بنتا وابنا، الصفة التي ايه لهم علاقة بالمتوفى بها. فدي قاعدة مهمة اخواني، ان النسبة دائما تكون موجهة في علاقة الوارث بالميت. فمعنى زوجة ان الميت زوج، ومعنى زوج ان الميت زوجة، ومعنى ابن ان الميت اب، ومعنى اب ان الميت ابن، ومعنى جد ان الميت حفيد. تمام. يبقى هذه مهمة جدا، لأن حتى إيه، حتى تفهم فهما صحيحا وتجيب إجابة إيه، إجابة صحيحة. وبالتالي النصف للزوج كما قلنا إن الإيه، إن الفرع فقد. والبنت، والبنت لها، خلي بالكم إحنا معنا خمسة كما قلنا، خمسة في أصحاب النصف مرتبين، احفظوا بهذا الترتيب: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب. ليش؟ ليش بالترتيب؟ لأن الأول هيكون فيه شرط واحد، الثاني سيكون فيه شرطان، الثالث سيكون ثلاثة شروط، الرابع أربعة شروط، الخامس خمسة شروط. فبالتالي تتذكر أنت، تمام؟ فما تعرف أنه إيه؟ الزوج كما ذكرنا شرط واحد، عدم وجود، هو شيء يسمى شرط عدمي. لما تقول عدم كذا يسمى شرط عدمي، ولما تقول وجود يسمى شرط وجودي. فالزوج هو رقم واحد مع شرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث، وقد بينا ما معنى الفرع الوارث، تمام. البنت هي رقم اثنين، يبقى معها شرطان. شرط البنت هو عدم وجود المشاركة والمعصب، عدم وجود المشاركة والمعصب، يعني المشاركة يعني اللي زيها. ما الحكمة الله؟ الآن البنت لما أعطيها النصف وتيجي بنت تانية تديها نصف، تخلص التركة. فبالتالي لما توجد مشاركة هتحولنا إلى ثلثين، اللي هو يسمى نصيب البنات، ولا يزدنا عليه مهما بلغ عددهن. فإن ترك واحد رجل، وده على سبيل المثال 100 بنت، ده فرضا طبعا، لأنه بيأتي في المسائل أشياء فرضية، يعني يجي يقول لك مات رجل عن 7 جدات، ومين اللي عنده 7 جدات؟ فما تجيش انت يجي في الاختبار واحد ينشغل كيف 7 جدات، ويستشكل بعض احيان كيف المدرس يبني ده حساب، يعني مسائل حسابية افتراضية. فهي يقول لك ترك رجل 100 بنت و7 أو 9 جدات و20 عما وكذا، اكتبه حلو خلاص، مش تجلس انت كيف 7 جدات، اشرح لي 7 جدات، ما تجيش، بس ده افتراضي، تمام. فلو مات رجل عن 100 بنت فلا يزيدنا عن الثلثين، ولو بلغنا 1000، تمام. فلذلك هي بتاخد نص هنا بشرط ايه؟ بشرط ان ما فيش زيها، لا من انثى تسمى مشاركة، ولا من ذكر يسمى معصب. طب لو وجد الانثى، لو وجد مشاركة هتسحبها الى الثلثين، وبالتالي هيقل نصبها. هي كانت معاها نصف، لما تروح هناك اقصى شيء هتاخد ثلث، لو كنا اثنتين، فلو كنا 3 هتقل، و4 هتقل، وتبدأ ايه، تاخد اقصى شيء في الثلثين البنت، فتاخد اقصى شيء الثلث على افتراض انهن ايه، انهن اثنتان، لكن ما تاخد نصف الا منفردة، لا معها ذكر زيها اللي هو المعصب، ولا مشاركة اللي هي الانثى. يبقى اذا البنت معها ايه، معها شرطان اهو، يبقى ده معنى ايه. والبنت هنا ما ذكرش، لكن ذكر في الاخر قال ايه، اذا انفردنا مع فقد العصب، تمام. اذا انفردنا يعني ما معاش مشاركة، مع فقد العصب يعني ليس معها معصب، تمام. يبقى لان الشرطين هذان الشرطان مستصحبان في الايه، في الاربع نساء، تمام. طيب نأتي البنت الابن، نعم، اذا وجد المعصب اخذها للذكر مثل حظ الانثيين، يقسم معاها هو ضعفها وهي نصه، تمام. يقول لها تعالي، لانه المفروض الذكر ضعف الانثى، فبالتالي ما نبقيها على النصف، لانها لو ابقيناها على النصف نشيله تركة كاملة، نجيب منين تركة ثانية، نشحت من الجيران، فبالتالي نشيل تركة ونصف. فايه اللي بيحصل؟ فالفرائض يا اخواني فيها نوع من الاوتوماتيكية، لو صح التعبير يعني، او الذاتية، يعني تنفرد وتتسع وتضيق بحسب الايه، يعني بحكمة الهية عجيبة. شوف لما كانت وحدها فتاخد النصف، تمام، لكن لما توجد وحدة تانية وثالثة ورابعة، والبنات يعني عادة الرجل يكون عنده بنتان 3 4، تمام، ده المتوسط، يمكن 5 6 بعض الاحيان، تمام. فمش معقول بقى كل ما تيجي واحدة ايه نمسك النصف نصف نصف، لو 4 بنات ولا 6 بنات يبقى عاوزين 3 تركات، تمام. فلا، فايه اللي يحصل بقى؟ ان النصف اذا انفردت، فان جاء مشاركة واحدة او اكثر بقى ما معاهم الا الثلثين كما ايه، كما سيأتي. طب ان جاء ذكر او اكثر من ذكر ادخلوا في نظام العصبة بالغير كما سأتي في العصبة اللي هو قاعدته كما في الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام؟ يبقى ده شرط شرط البنت. الثالث بنت الابن شرطها مش هي رقم ثلاثة، يبقى معها ثلاث شروط، ومعناه ان احنا بننزل، وكلما ضعف الوارث كلما زادت الشروط على دماغه. ما هي كده يعني، القوي تقل معاه الشروط، ومعناه ان فرصته في الحصول على ذلك النصيب اكبر من غيره، ولكن كلما تضيق عليه الشروط معناه ان الفرصة اصبحت اصبحت ضعيفة. فاحنا بننزل، خلي بالك، احنا نرجع ان شاء الله نجيب الصبورة وريكم، انا برسمها عادة على هيئة على هيئة زي منحدر على رأس خلينا من الزوج واحد وخلاص. احنا في الاربع بنات الاربع بنات بالترتيب ده هتكررنا معنا، هتكررنا في صاحبات النصف، صاحبات الثلثين، في السدس ايضا هتكررنا في العصبة بالغير، فاحفظوهم بالترتيب. فبنعمل منحدر بنضع على رأسه البنت، وبعدين بنت الابن، وبعدين الاخت الشقيقة، وبعدين في نهاية المنحدر الاخت لابن، فهي اضعفهن. تمام؟ ليش؟ هتزيد الشروط، مش هي الخمسة، هيبقى عليها خمس شروط، الرابعة عليها اربع شروط، الثالثة ثلاثة شروط، وهكذا. فاحنا الان مع بنت الابن، بنت الابن من شرطها نفس الشرطين دول هيتكرروا مع زيادة. تمام؟ ايضا عدم المشارك وعدم المعصب، لان نفس المشكلة، لو جاءت بنت ابن اخرى هتاخدها ويروحوا للثلثين، لو جاء ابن يعصبها يروح للعصبة بالغير. تمام؟ وزيد على ذلك عدم وجود فرع وارث اعلى منها كابن او بنت، فهي اولى. تمام؟ مش معقول ادي بنت الابن اخواني النصف مع وجود بنت، مين الاولى؟ البنت. مش معقول ادي بنت الابن نصف مع وجود الابن. تمام؟ فان وجد فرع اعلى منها ايش اللي يحصل؟ ان كان الفرع اللي اعلى منها ابن فيحجبها تماما، فلو مات رجل عن بنت ابن وابن فالمال كله للابن ولا شيء لبنت الابن. تمام؟ ان كان الفرع الاعلى منها بنتان فللبنتين الثلثان، سدوا النصيب حق البنات، فلا يبقى لها شيء الا ان وجدت من يعصبها من ابن ابن. تمام؟ فان وجد بنتان اللي هو الفرع الاعلى منها، احنا بنشوف ايش الاحتمالات، فان كان معنا بنتان وبنت ابن فللبنتين الثلثان، ولم يبقى شيء لبنت الابن فيمكن ان تسقط الا ان يأتي ابن ابن يعصبها ويسمى الاخ المبارك او القريب المبارك، فان وجد ابن ابن عصبها في الثلث الباقي بعد الثلثين. ما هو ابن عمها، نعم القريب، علشان كده قلنا القريب المبارك، قد يكون اخاها وقد يكون ابن عمها، لكن بالنسبة للبنت لا يكون الا اخاها، لكن بالنسبة لبنت الابن قد يكون اخاها وقد يكون ابن عمها، لكن لا يهمنا في تلك العلاقة، الذي يهمنا انه ابن ابن وهي بنت ابن، هذا الذي يهمنا كما قلنا. تمام؟ يبقى اذا معاها ثلاث شروط، عدم المشارك، عدم المعصب، عدم وجود فرع وارث اعلى منها. تمام؟ طيب الرابع الاخت الشقيقة، هتزيد نفس عدم المشارك، ايضا نفس الشيء، عدم المعصب، لان لو جت اخت اخرى تاخدها وتروح الى الثلثين، ان جاء اخ شقيق ياخدها الى العصبة بالغير. تمام؟ زيد على ذلك عدم الفرع الوارث، لان اللي قبلها يعني كل ما ننزل يكون اللي قبلها شرط عدم وجودهم حتى يحصل النازل. تمام؟ فيشترط عدم وجود فرع وارث سواء كان بنت او ابن او بنت ابن او ابن ابن، لانه لو وجد هؤلاء فهم اولى فهم اولى بالميراث من من الشقيقة. تمام؟ فلو وجد فرع وارث مع الشقيقة، فان كان ذكرا ابن فليس للشقيقة شيء، فلو مات رجل عن ابن وشقيقة فالمال كله للابن ولا شيء للشقيقة. ان مات عن بنات، ان كان الفرع مؤنثا، تمام، فهتكون الشقيقة عصبة مع الغير، فإن مات عن بنتين وشقيقة فللبنتين الثلثان والباقي للشقيقة عصبة مع الغير، كما سيأتي في أنواع في أنواع العصب. لكن في النهاية هي لن تحصل على لن تحصل على النصف، يعني انتهى النصف خلاص. تمام؟ يمكن لأنه اللي بيروح عليه النصف يا إخواني إما بيروح خالص ولا يرث يحجب تماما، أو ربما ينتقل إلى نصيب أقل منه، يعني مش معناه أنه إيه أنه ما يحصل في كل الأحوال. بعض الأحيان يروح خالص، كما في إيه لو مات عن ابن وأخت شقيقة فهنا الأخت الشقيقة تروح خالص ما لها شيء. طب لو مات عن إيه عن بنتين أو بنت وشقيقة، البنتان ياخذوا الثلثين أو البنت تأخذ النصف والشقيقة تأخذ الباقي عصبة مع الغير. هنا قد تحصل على النصف بس لم تحصل على النصف اللي هو الفرض المعروف، انما حصلت على الايه، حصلت على النصف هنا صادف خدته عصبة مع الغير بنظام اخر، بس سقطت من النظام الاول هذا وتركته. تمام. فالشرط الان احنا مش دي الرابعة، لابد فيها من اربعة شروط، احنا الان ذكرنا ثلاثة. الشرط الرابع عدم وجود اصل وارث. تمام. فان وجد اصل وارث فانه يحجبها عن الايه، عن النصف. الاصل الوارث المقصود به الاب او الجد. الاب هيحجبها بالاجماع، مش هيخليها تاخد حاجه خالص. واما الجد ففي خلاف عند ابي حنيفه انه يحجبها كالابي، ودي مساله ستاتي في باب الجد والاخوه ان شاء الله تعالى. وعند جماهير العلماء من المالكيه والشافعيه والحنابله، القول المشهور عند الحنابله انه ايه، انهم يرثوا سويا، بس لكن في النهايه مش هتحصل على النصف. المهم ان ايه، بغض النظر سواء وجد الاب او الجد فالشقيقه لن تحصل على النصف، سواء حصلت على شيء مع الجد او الغيت تماما مع الايه، مع الابي، نحن نتكلم على انها لن تحصل على النصف. الاخيرة الاخت لابل، نفس الايه الشروط التي في الاخت الشقيقة مع زيادة لازم كما قلنا، لانها رقم خمسة فتاخد خمسة شروط. برضو عدم المشارك، ما يكونش فيه اخت لاب اخرى. عدم الايه، عدم المعصب، ما يكونش فيه اخ الاب اخر. تمام. عدم الفرع الوارث كما تقدم في الشقيقة، وعدم الأصل الذكر الوارث كالأبي والجد، وزيد على ذلك عدم الأشقاء والشقيقات. لأنه لو وجد إيه، لو وجد أخ شقيق وأخت لأب فالمال كله للأخ الشقيق. أما إذا وجد أخوات شقيقات تمام وأخت لأب فللأخوات الشقيقات ثلثان، وهي إيه، وهي لم يبق لها شيء إلا أن يأتي أخوها يعصبها، وإلا سقطت. تمام. أما إن كان معنا أخت شقيقة واحدة فستحصل الأخت من الأبي على السدس تكملة الإيه، الثلثين كما سيأتي، لكن في النهاية هي لن تحصل على النصف. تمام. يبقى هذه خلاصة للإيه، لأصحاب النصف كما إيه، كما بينا، وهم خمسة: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب. الزوج يشترط فيه عدم وجود الإيه، شرط واحد، عدم وجود الفرع الوارث. الشقيقة البنت يشترط عدم المشارك وعدم المعصب. الأخت الشقيقة البنت الابن يشترط عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. الأخت الشقيقة أربع شروط: يشترط عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث مطلقا. تمام. لأن هنا ما نقولش أعلى منها لأنها أصلا مش فرع، وعدم الإيه، وعدم الأصل الذكر الوارث كالأبي والجد. الأخت لأب الخامسة معها خمسة شروط: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الإيه، عدم الأشقاء والشقيقات لأنها لن تحصل على الإيه، على النصف. تمام. نختم بالأدلة على هذه الأنصبة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأولا الزوج في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فواضح وبالإجماع، يعني أجمعوا الآية واضحة، ما فيهاش إيه، ما فيهاش كلام، ده الزوج. بالنسبة للبنت: وإن كانت واحدة فلها النصف. وده دليل للبنت وبنت الابن في الخمس. إحنا الآن معنا خمس مسائل عليهم ثلاث آيات، الأدلة عليه على الخمس مسائل ثلاثة آيات. ليش؟ لأن آية لحق الزوج، وآية للبنت وبنت الابن، وآية للأخت الشقيقة والأخت لأبن. تمام. فالزوج ذكرنا إيه، له آية وحده اللي هي: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن إيه ولد. تمام. دي للزوج وحده. للبنت وبنت الابن قول: وإن كانت واحدة فلها النصف. لأن العلماء مجمعون على أن البنت بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم وجودها، والابن يقوم مقام ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجوده، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم تماما، حتى أن العلماء اختلفوا بس من الناحية اللغوية، هل ولد الابن أو ابن الابن يسمى ولد لغة أم لا يسمى، أم يسمى مجازا؟ سواء سمي حقيقة أم مجازا، فالإجماع عند الفرضيين وعند الفقهاء أن ولد الابن سواء كان ابن ابن أو بنت ابن يقومون مقام الايه؟ مقام الأبناء الصلبيين، ذكرهم كذكرهم أي ابن الابن مقام الابن، وأنثاهم أي بنت الابن كأنثاهم أي بنت الابن مقام بنت مقام البنت. وبالتالي الآية دي في البناء البنت وبنت الابن تشملهم الاثنين، تمام. الآية الأخيرة وله أخت فلها نصف ما ترك، الكلام عن الأخت أيضا العلماء مجمعون على أن تلك الآية في الأخت الشقيقة، فإن غابت فهي في الأخت لأبي النفس، الإجماع اللي في البنت وبنت الإيه وبنت الابن فهي نائبتها تقوم مقامها بالإجماع عند إيه عند فقدها، تمام. يبقى معنا ثلاث آيات أدلة على إيه على خمس مسائل، لأن آية يعتبر فيها دليلان وآية يعتبر فيها دليلان وآية دليل، يبقى المجموع إيه يصبح خمسة. هذا بيذكرني بالأفعال الخمسة لما نأتي نقول إيه هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، كيف خمسة ومعنا ثلاثة؟ لأن واو الجماعة بتدينا اثنين وألف الاثنين بتدينا اثنين وياء المخاطبة بتدي واحد، فدي تشبه إيه تشبه هذا، فأنت مع واو الجماعة تقول إيه يكتبون وتكتبون، ومع ألف الاثنين يكتبان وتكتبان، ومع الياء المخاطبة تكتبين، أدي خمسة، فتلاتة يدوا خمسة، هنا أيضا تلات آيات يدوا إيه يدوا خمسة، نتيجة إن واحدة بتدي إيه بتدي ثنتين يتكرر فإيه فيكون المجموع خمسة. والله الموافق. فبالتالي أعتقد إن البيت إيه واضح، والنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي، إذا فردنا مع فقد الإيه فقد العصبي، فواضح الإيه واضح الدلالة. قال رجل مات وله سبع جدات كيف حلها؟ سبع جدات لهن السدس بس، والباقي للعصبة إن كان في عصبة، إن لم يكن هناك عصبة هيصبح الإيه لهن السدس فرضا والباقي ردا إن صح إن ما في عاصب، تمام. فمهما تعددت الجدات ما دمنا جدات صحيحات كما سيأتي التفاصيل، وهو لما يقول سبع جدات معناه أنهن جدات صحيحات ما تفتش، تمام. فيجتمعن في السدس مهما بلغ عدد الجدات، فليس لهن زيادة عن السدس كالزوجات، ليس لهن مهما بلغ عددهن واحدة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع، فلا تزيد عن الايه عن الربع عند عدم وجود الايه الولد، ولا تزيد عن الثمن عند وجود الايه عند وجود الولد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.